بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد وقفنا في مجلس السابق عند الفصل الرابع من أخطاء المجتهدين وهل كل مجتهد مصيب، وذكر مصنفه كلاما حول مسائل العقائد، وقال إن أحدهما مصير لا شك في ذلك بالنسبة لمسائل الأعتقاد، اللي هي ذكر مثال في وجود الله عز وجل في إثبات أسماء الله وصفاته معرفة أصول الإيمان، يعني هذا ما يحتاج فيها خلاف، وده أصل بناء على ما سبق من بعض المناقشات صدرتنا فيها. ثم ذكر كلاما قال وأما إن كان خطأه في نحو نفي رؤية الله على الحقيقة أو تأويل الصفات أو نحو ذلك، يعني في هناك بالنسبة لمسألة مثل هذه المسائل هناك أصول لا يحتاج فيها كلام، وهناك أشياء يعني إن سلمنا بخطأ في إن سلمنا بخلاف في مسائل العقيدة فمتى يكون هذا الخلاف مسوغا ومتى يكون غير مسوغ؟ طبعا دي مبني على مسألة إيه؟ ما ورد من نصوص ظاهرها التعارض بين المختلفين، هذه نقطة مهمة. فتطبط النص وظهر في التعارض يبقى المسألة فيها رجح ومرجوح، وعشان نقول رجح ومرجوح بالإيه؟ بالقرائن. فهو هنا دخل رؤية الله فيها نص، لكن تأويل الصفات نريد سلفا واحدا من أصحاب النبي أو أثرا عن النبي عند للأشعرة وعند الإخوان، لأن جل أمور العقيدة اللي وقع فيها الأشعرة وغيرهم ما هو إلا عن طريق المعتزلة، عمدتهم المعتزلة. لكن ائتني بأحد من السلفين الذين هم عملوا أهل السنة واختلفوا في مثل هذه المسائل، مستحيل. قد يكون ذل ورجع، وذاك ما دام مثل الكلام يقول لك عن قدره وعن فلان وعن ايه، بنرجع بقى للاصول الاعتقاد اللاكائي وغيره من هذه المسائل تاتي بالنصوص والاسانيد ونحرر، هل رجع عن الثمار هل كذا، وما تبع حنيفه وغيرها ولا صحيح، هل ثبت الرجوع ام لم يثبت، وهل فعلا وقع في المساله ام لم يقع. ها، فاذا اللوثات التي اتت في امور الاعتقاد وجرى اليها المعاصرين وغير المعاصرين انما هي اتت عن طريق المعتزله، ولذلك شيخ الاسلام لما يدخل مثلا في مساله يعني زي مسألة مثلا أمور دخول الجن في الإنس، مش يهم المسألة قديم على حد أصولها يعني وجزلاتها في أصول الإيمان أو أصول الاعتقاد إلى آخره، أنت معايا؟ على حد جزلاتها، يعني يمكن مثلا تيجي المسألة كمسألة إيماني بالله أو بوجود الله، لكن هي مصنفة في مسألة إيه؟ المول العقيدة يبقى ولا يدخل. شيخ الإسلام لما ينقل اتفاق أئمة أهل السنة قال ولا أعلم خلافا بين أئمة أهل السنة، إذا المسألة فيها استقراء كامل أو لا؟ أيوة، ولم يخالف بذلك إلا المعتدلة إلا الجباء والراد من، ثم قال ولا عبرة بخلافهم ولا وفخهم ولا كرامة. يبقى أنا ما جيش أحطهم إيه؟ ند أمام إمام أهل السنة، لا ما تمشيش إنهم خرجوا عن الحد بإيه؟ وسموا او وصفوا باهل البدع او المبتدعين في هذا الميدان، انا ما جيش واحد من المعاصرين يمشي خبر لحد، ما هو جامع عن طريقهم، هم هو جامع عن طريق مين؟ ان خبر حد يؤخذ به في العقائد، هذا كلام باطل جامع عن طريق المعتزله، والمعتزله هم اللي خربوا الاصول، سواء كان عقيده سواء كان عبادات سواء كان كذا، ما خرب من التخريب ما جاء الا عن طريقين. فلا وجد المعاصر وجاري وراء هذه الاقوال الذي يقول بها ولده طالبه بمن سلفه، هيذكر الايه الاقوال الغريبه اللي انت ما تسمعهاش عند اهل السنه، تمام كده؟ فدي نقطه مهمه. وذلك بعدين هنا قال فقد اختلف الائمه في تكفير المخطئ في ذلك، اختلفوا في ايه؟ يعني المساله ده مساله تحدي ده مخوفه، هل هو كافر او غير؟ طب انا احط نفسي في المدخل ده ليه؟ انا كرجل دخلت في الجانب دوت او قلدت من هو مختلف فيه، طب احط نفسي المنطق دي ليه؟ تمام؟ يبقى انا لو مثلا سئلت او كل حضراتكم في اي موطن ما في اي مكان ما، طب الوضع ده ايه؟ انا مش هقول كافر او غير كافر، هقول الكلمتين دول ضد رصاهم. يبقى لازم المستمع يسمع بخطورة الايه؟ الموقف. شخص صلب في تكفيره، تكفير المخطئ بهذا الكلام، اهو كافر ام غير كافر؟ طب انا احط انا خنفس في الباب ده اصلا، ليه انا خنفس فيه؟ تمام؟ فالمسألة مش مسألة ايه؟ يعني ان اقوال وتعتبر، لا مش تعتبر الامر، ليس على تزوير، تزوير معاصرين، فالمسألة ليس على ظاهرها كما هو. قال اما المسائل الفرعيه قد اختلف العلماء فيها، فذهب الجمهور من الفقهاء لان المصيبه من المختلفين واحد. ها؟ 266 معنى اللي احنا قلنا عندنا، مش احنا قلنا عندنا؟
لا لا،
عندنا
227.
ها؟ 227. الله؟ هاي خير، ماشي. نعم؟ طيب احنا وقفنا عند اللي هو عند بيه ولا وافاد الحديث فكرة اخرى وهي ان المقتضى الحكم طيب ماشي. وقال اخرون من الفقهاء الى الاول، فذهب الجمهور من الفقهاء الى ان مصيبة مصيبة واحد باع. قال وقال الاخرون من الفقهاء كل مجتهد في الاحكام الفرعية مصيب اذا استفرغ وسعه وكان اهلا للاجتهاد. طيب هنا هنا لابد من التفريق بين حالتين، بين العامي الذي يبلغ الحكم وبين المثقف ثقافة شرعية يبلغ الحكم، صح؟ العامي الذي يبلغ الحكم له وضعه، صحيح؟ هو العارف ابيض والعارف اسود، عارف ان ده راجل تخين وراجل طويل وراجل لابس مش عارف ايه وكلام ده وقال حلال وقال حرام، ده كل الموجودين عنده، وراجل مشهور وراجل بيطلع في التلفزيون وراجل مش عارف بيطلع في ايه، لكن الناس عدي حالها احمد عبد السلام ومحمد حسني وهاني ومحمد شعب اهو وسامح من الناس اللي عدي حالهم دول. ها ايه ده؟ انت ايش جابك كده؟ ده بيجي في التلفزيون وراجل بيكتب وشوف، ادي المعايير في المخيال، تمام كده؟ ده راجل عنده. لكن بين المثقف ثقافة شرعية، الحالة الاولى طبعا واضح الكلام فيها خلاص، هو اللي هو شافه بيعمله، انت بتقول اللي هو شافه ايه بيعمله، ما انت هتقول ايه؟ اما بالنسبه للمثقف في ثقافه شرعيه يلزمه النظر، يلزمه النظر في المساله المختلف فيها، يلزمه النظر في المساله المختلف فيها ويفصل القول فيها. فان تعبر لضرورة وضيق وحرج فله أن يأخذ بقول الجمهور ابتداء، ماشي كده يا اخواني؟ فإن تعبر لضرورة وضيق وحرج فله أن يأخذ بقول الجمهور ابتداء، لأن الكثرة لها مسوغ ظاهر في القبول، انتهى من دقة الكلام ده، لها مسوغ ظاهر في القبول ابتداء، في سعة وقت وفي نشاط وفي مجال لتحرير، يبقى بهذه الحالة بحط قول الجمهور أمام الند، ويبقى هنا البيان أمام إيه؟ يبقى الضابط عندي إيه بقى؟ على ما سبق، وهو الفصل بالأدلة والبراهين والقرائن، قد يخالف الجمهور وقد ينتصر الجمهور. قال وللمقلد أن يتخير، شو بقى الكلام؟ وللمقلد أن يتخير من أقوال المجتهدين المختلفين ما شاء، فكلها في حقه صواب. ويسمى الذاهبون إلى هذا الرأي المصوبة أو المصوبة، وهذا القول لابن شريح وأبي حامد الغزالي والمعتدلة. ها؟ انتبه من عزم الناس دي، ما ده عمدة الفكر المناصر، دول عمدة الفكر المناصر المعاصر، وخد بأيسر الأقوال، في خلاف على طول، ألم وعلم قصاد أيسر الأقوال، أيسر الأقوال، جيم جيم أيسر الأقوال على طول، حتى ما بلغني مع المنشغلين مع هؤلاء في ما في في مجال اللي هو مكاتب التحقيق عندهم، لا اي مجال هذا خذ بايسر الاقوال. هكذا هكذا. يبقى المستند جه منين؟ اصحابنا ابن شريح ابن حامد الغزالي المعتزلي الحسن الاشعري، ونسب الى حنيفه والى ابي يوسف. ونسب كلمه ونسب تحتاج الى ايه؟ الى تحرير مذهبي مهم. تمام. اذا هذا الكلام يبقى المقلد يعني ان شاء الله تعالى لما يصدر كلام اللي هو الكتاب ان شاء الله اللي هو عسى الله تيسير الامر فيه اللي هو القطر والي الشوكاني، عقد ما عقد وفي في في جل الكتاب عن التقليد، وضع ضوابط واسس من اروع ما يكون. وانا اعد اخواني يعني المداونين على الكتاب ان شاء الله اذا صدر كل حد يزور، عجبني فعلا كلامه حاط ضوابطه من اروع ما يكون. ان المثال ليست هكذا المقلد له ان يتخير، لا مش له على الاطلاق ابدا ابدا. من انا؟ هل المقلد العامي الراجل اللي هو ماشي مالوش بس يعني عاوز يسمع وخلاص بيقول انا بحب الناس دي وعاوز يقول صح الغلط امشي عليه؟ هو مسكين ما عندوش بضاعه عشان اقول له الادله والنصوص والكلام ده، تمام؟ لكن المقلد المثقف ثقافه شرعيه بمنزل من هو؟ هل هو طالب علم وأراد أن يقلد؟ حقه أو في حقه يقال غير ما يقال؟
في
حق العام مستحيل. أم هو داعية محب ويقول يعني هنا بيدعو بلسان الآخرين؟ مع الأمر ليس هكذا. لا، إن قلد وضعي في تقليد من أقلد بمعرفة أصول من أقلد دي لها ميزان، لها ميزان. إن قلدت بدون معرفة ده لا ميزان آخر. صحيح؟ يبقى الفرق وضع بين الاثنين. يبقى أنا بقلد إمام يبقى لازم أعرف على أي أساس قلدته. يبقى أنا هرجع للإيه؟ للأصل. يبقى أنا كده هي صورة تقليد، لكن أنا رجعت للإيه؟ يبقى صحيح أنا ما قلدتش، أنا كده متبع، اتبعت الإيه؟ بالأصل الذي اعتمد عليه الذي قلدته ظاهرا. اما الاخر عندما دين فلان قال فلان 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 قال هذا، ده تقليد اعمى غبش ما ينفعش. يبقى الله يحفظك. ليس على هو دي احنا قلناها شيخ محمد انا فاتت في طيات الكلام يعني اصلحهم يعني اقربهم صلاحا واظهروا الى اخره حسب ما ظنوا صلح حسيبه.
والا قد يأثر لو انقطع عليهم دين على هواك
اللي هو يعني خدها في رقبة عالم ويصلح منه سمع عني بقى دي مشكلة دي مشكلة. اي نعم. احد اخوان الفضحاء كانوا يحضرون قديما فبيكلم ابوه من التجار المشهورين هنا، فبيكلمه فبقول له حاطط مصور ورقة في الجرنان وحاططها في محفظة من اللي بتحل هذا المكتاب. يا ابد يروح مطلع الورقة وراح عملها كده. دي بتاعت مين يا ولد؟ على عينه. جبت شفت الكلام؟ دي بتاعت انا ماليش دعوة، دي بتاعت مين؟ قال انا افرادات يوم الدين، دي بتاعت مين يا ولد؟ حولها على لسان والله حسيب. شفت الكلمة انت بتقولها؟ هو فرصة ان هو ايه؟ ماشي على الهواء.
لا
ماشي ايه؟ ما ماشي على الهواء. انت لما يجي مثلا واحد بتأجر مني مثلا منه شيء من اولها كده، وانا بأجر مني زمان اول ما رجعت المصطفى صلى كما تقول محمد الله يحفظه، فهم تابنا العارض كده ورجع تاني بيته بيتكلم في التليفون وعمال يتكلم ويقول فلان وواحد له فلوس عند ابعاد فلوس انا واخد من البنك من اسبوعين 100,000 وعمال يعد علي عن وش يخرب بيت البنك واخد مقترض 100,000. هو نزل التليفون فبقول له انت، قال لي عم الشيخ ما تقوليش بقى القرض حلال والقرض حرام، وراح مطلع لي ورق كوم ورق من جيبه. قلت له ده دين؟ قال لي ماليش دعوه وانا معلقها في رقبتي. وقال كلمه مش حلو، قال كلمه مش حلو، قال لهم في رقبتي ماليش دعوه. اما انت لا يصلح الايجار معك كلام، قال لي بحر. شوف هي كده بقى، شوف بقى الكلام، شفت خطوره الكلام، شفت الخطوره. لذلك شوف يعني هنا هل هذا الكلام اللي في الاصول الان، ولما ذكرنا قلنا اهل النقاء واهل الصفاء لما يجتهدوا في المساله نسال الله ان يغفر لهم ونفع اصحابه اجرا واحدا، لكن اهل الاهواء المسيرون الذين يأكلون من أيدي الآخرين إما وإما هل يدخلون الحكم؟ لا أظن ذلك. منفعش. هذا دين. هذا دين. عدالة الدين تقتضي أن المجتهد المحرر الله حسيبه يراه. هو الذي يعطيه وأثبت له هذا الأجر. أما المزور النصاب المحتال لا يمكن بعيد. ما جيش بقى نحط السيمفونية إذا اجتاز متأخر ونطبق الإيه؟ لا. لا أيكون المعاصر الهدف بالسالفين الأتقياء الورعين الذين تنطبق عليهم هذه الأصول مستحيل. مستحيل يكون. أبدا. دي لها وضع طبق عليه. طبقنا على العصر مش هتلاقي حد إلا من رحم الله. قال إمام المسلمين والاجتهاد في الوقائع المستجدة. قال المزني صاحب الإمام الشافعي رحمه الله إذا اختلف الأئمة ودعت كل فرقة بأن قوله هو الذي يوافق الكتاب والسنة. شو بقى الكلام؟ وقب الاقتداء بالصحابة وطالبهم الحق بالشورى الموروثة عن النبي فيحضر الإمام أهل زمان ده بيتكلم عن الإمام الإمام الكبرى. طبعا طبق على الواقع ما في الكلام ده أصلا. فيحضر الإمام أهل زمان فيناظرهم فيما مضى وحدث من خلاف من الخلاف ويسأل كل فرقة عما اختارت ويمنعه من الغلبة والمفاخرة الكلام من الغلبة والمفاخرة ويأمرهم بالإنصاف والمناصحة ويحضهم على القصد به إلى الله تعالى فإن الله تعالى يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فبذلك يتبين لهم نظر ليه في الكتاب في السنة. يعني المفروض يكون في توافق بين الولاة الأمور وبين العلماء. التوافق بين الولاء وبين أئمة العلماء يعني وده شيء مهم. يمكن أنا عصرت هذا الوضع يمكن في فتوى إمام أهل الدعوة محمد بن عبد الوهاب تمام اللي كنا بندرس الزمان إن هو يعني حالته كرب وليس كذلك. أنا عندي على فكرة في مصنف يعني إن شاء الله بيان فيه كشف هذا بلغني في هذه الرسالة جاءتني إنه إن في آخر محمد عبد الوهاب غير محمد عبد الوهاب هذا عشان التلبيس الإيه لكشف التلبيس إلا بقى انقصر محمد عبد الوهاب الذي نعرفه يعني يصلوا على أن الله ما يستحقون
سبحان
الله. على كل حال فكان ايه فكان يحكي في الفتاوى سريعا يعني دي فائده في عصر هذا الرجل كان في ترابط وثيق بين العلماء وهو طبعا كان مثلا في مدرسة ابن باز مثلا كده يعني ايه كل حاجه هو كل حاجه في ترابط وثيق بينه وبين ولاة الامور والحاكم الاعلى. ما جاتني الفتاوى طبعا وقرات بعض ما فيها لكن طبعا كطر انا مبلغ كبير وكنت في الاخر بقى يعني كان خلاص كل شيء يعني ايه ما عادش فيه. فكان من ضمن الاشياء اللي صرتني يعني كانك بتقرا في العصر الثالث انه قال بعت رساله الى والي مكه بعدما قدم ترجمه جميله واعطته حقه كوالي في مكانه مسؤول كبير في مكانه ودي بتعلمنا بعض الادب كيف تخاطب المسؤول كيف تخاطب في هذه النقطه مهمه يعني اديله حقه اديله الناس حقه اديله حقه ثم اترك الطلبه حتى الرقه في الكلام بياتي ما بعدها ايه اتكلم كلاما جميلا ورائعا ثم بعد ذلك دخل في الايه في الجد قال لقد نما الى علمنا ان هناك جزمه من الناس يفكرون في انشاء ملعبا لكره القدم في الاراضي المقدسه في منى طبعا منى لما اشوف ربنا يبارك فيك يا رب والروح يا ابو العمر والكلام ده في الوقت الحاضر الأضواء الكاشفة للناس، ولا تقول لي أفضل يبتدع على المستوى العالم إيه في الأضواء الكاشفة. أضرب بين مثال الأضواء الكاشفة تحط في الإستريات اللي هي على مستوى ظهر، يعني لو بص كده من على بعد يمكن أكشف الشيء اللي في الأرض. والشباب حتى بيروحوا ايه حتى يلعبوا كده مع نفسهم اراضي خاليه طبعا، وما فيش في يعني في الاوقات اللي هي المناسبات فاضيه، ومع ذلك فيها المناطق وفيها النور وفيها كل شيء بالليل، وفي النهار بتطفئ الانوار حتى هذا الوقت يعني مغري. فبقى بقول لك خلينا علمنا ايه كذا كذا، وشوف بقى الادب في الرد على ايه ان طبعا ايه، وطبعا لم تنشأ مثلا الملاعب ولم تنشأ كذا، لكن مجرد ان هو في ولاء بين الوالي وبين امام الدعوة والمشايخ والعلماء، انه كلام كان حل وحضر من الشيء، ثم الرد كان اجمل مما قيل ونفى هذا الوضع وهذا لن يحدث. ها شفت العلاقة، يعني العلاقة علاقة عالم بيتكلم في الدين بصدق وإخلاص، يريد عزة للدين، لا يريد شيء لشخصه ولا ان هو كذا ولا كذا، لا ولا يهاب اميرا ولا يهاب، لان هو لما يجي منين خرج من الوطن بتاعه من موطنه هو من سلالته، طبعا خلاف اللي موجودين دلوقتي الامور تغيرت تماما، يعني الريع اللي بيطلع ريع ايه ربنا يكفينا شره، لكن الريع اللي الاول كان ريعا تقيا يخاف لما تقول له الله يتعب، دلوقتي الريع اللي طالع يقول لك ياكل حقك وياكل في بطنه يقول لك انا راح اعمل عمره تبني كل شيء. شفت الفرق بين الاثنين؟ الوضع اختلف، اصبح العالم اصبح له مكانه، كان الاول في يكتب ورقه كده من ابن باز الى كذا سطر واحد بدون خيط بدون اي حاجه على راسي والله، الان خري عليك وعلمينها، اصبح الامور اختلفت تغيرت. ها منزله العالم عند الحاكم، منزله وضعه مكانته، هذه اشياء مهمه يحكى الي من يحدثني خالي عصر الانجليز، حتى فعلت مهمه ان هذا الوضع إن فين الان، لماذا هذا لم يصدق، ومين اللي منعه، مين اللي منعه، تسيب العلماء وتساهلهم في الدين وطحنهم هو اللي عمل التسيب ده، فين تاريخ ايه تاريخ عز بن عبد السلام ومنزله العز بن عبد السلام ومجاراه العز بن عبد السلام في امام الاسطول الواعد اللي غزو البلاد وامام حاكم البلاد يومئذ. ها حكى لي عن المرغني، كان شيخا للازهر في عصره، وجاي وفد انجليزي يزور مصر، الحاكم قال يخرج الكل يخرج لاستقبال طبعا دخل، لانه راجل بقى مكانته وهيبته مكان علميه وراجل اصلي، راجل اصلي شيخ ازهر اصلي، فطبعا ايه الراجل حط ايه حط ايده بيتكلم بقى بالمكسر، وحط ايده على ايه على كتف المرغني، راح مارس ايده شوف لا انا شيخ الازهر انت بقى، وبدا يتكلم بقى يعني ايه باللهجه مثلا تبقى السور مش عارف ايه مرغني 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 كده، يعني ايه شيء مرعب رهب، مكانته وهو ده دينه، انت ليك مكانتك وانا ليا مكانتي، لا يمكن يقربهم بعض ولا يتساوى بينهم مستحيل، هو ده الدين وهو ده المنصوص عليه، هل يوجد اين هذا غير موجود، ومين اللي قال عليه غير موجود، وان يبقى الوالي مثلا مخطئ ومخالف وبعيد يقول انت ابن عمر، ما يقولش اعتدل ربك وخلينا في الصح، لا يقول انت ابن عمر، طب والله ابن عمر صحيح، لو واحد قال له انت ابن عمر تبقى اصبح خارجي، هو مين اللي خلاه؟ ما دي ما بس المناصحه على خوف من الله، المناصحه، وطبعا في براهين زياده وموجوده وواقع، يعني يمكن ان ما تخليش بينك وحشه بينك وبين المسؤول، بس بادب واحترام، بادب واحترام، اظن لا يخفى عليكم مؤتمر بكين اللي حدث صحيح، وقام شجر الحق رحمه الله رحمه وسع امام الملا وقضى عليه في يوم ولادته امام الملا، وكان الرئيس موجود وكان غيره، ذبحوا الرئيس موتوا واظهر حق الله اعزه الله ما اهين، لانه الله مش بنقول الرسول قال إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعيه من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف حيث يشاء. ما عند الله لا ينال بالنظر الاحتيال أبدا، لما ينال صدق والإخلاص والوفاء يعز ويكرم. كان النتيجة الكلمة اللي نقلت عن الشيخ الشعراوي رحمه الله لما سألت على الملأ وجود الصحب الموجود صح قتلوا فوتوا نصيحة بين السطور وأشار بالإهانة لكل الحضور ماشي، لكن كانت عزة وسجلت له صحيح. تمام، لأن مناصحة يخليه أنصح وأقول وأنا المحبوب وأنا الظاهر. إما تخدك بكلمتي خلاص أنا قلت بلوش اللي عليا خلاص أنا مش هنطفي، بس يكون في إيه؟ في صغيرة، ما تكونش في وحشة بين الحاكم وبين الوالي وولاة الأمور وبين العلماء والزعماء، يبقى في مناصحة حتى ولو سرية، والوقاعة هذا تؤكد إن ما فيش لا حد بيعافظ ولا بيرعب ولا بيخوف بالعيال ولا الكلام ده لا، بس يكون في إيه؟ بالأسلوب الحسن في المناصحة الحسن، ودي أساسي بينا. إذا ما خطبت مسؤولا أو دشان فإيه؟ يبقى خطبه إيه؟ بالحسنة وادي له قدره واطلب منه برفق وبدينه هذه الأشياء. وأنا عن نفسي طبقت هذا الشيء يوما كنت أعمل يوما ما في أحد المصانع والآخر، منعت عن حقي، أنزلت منزلته، بينت له المطلوب، والله ما منع عني ليلة، قامت الدنيا ولم تقم. لماذا؟ ما سبقني أحد إن هو يعمل وما تتلام أحضرش، بل بالعكس مين اللي يجرؤ ويقدم شكوى إن رئيس مجلس الإدارة مين؟ لا أنا طبقت هذا كلام طيب. المباشر ما عجبنيش حق، اللي بعده ما عجبنيش حق، دخلت الرئيس العام كلام طيب جميل بصدور ثم خلصت المطلوب. ظلمت في ظل إمرأتي حفظكم الله 1-2-3-4 في ليل العاصر الدنيا اتقلب. طب لو منعت خلاص ما باليد حيلة، لكن عملت الايه؟ لكن قول يا عم هنعمل ايه ورب يخرب بيتهم وربنا. طب ما انا اقول ابلغ، معلش عشان ما اخرجش، المجتمع هو المسؤول عن الفساد وعن الضياع وعن الضلال. المجتمع هو المسؤول، واهل الحزبة هم اكثر مسؤولية امام الله، ان هم اللي سوحوا وهم اللي ضربوا النصوص عشان تمشي مع العصر المحروس. تمام، يبقى مين مسؤول؟ مين مسؤول؟ الحاكم ده جاي مني او المحافظ ده جاي مني او رئيس المجلس ده جاي مش مني؟ لو لقى كل يوم 15-20-30-100 ودخلوا بالحسنى ورساله وطبق عليها طلبوا الحق، هقول لا الراجل. لكن تعالى واحد يدخل، ان دخل فروح احنا هنصرف وكلهم طيب. طب تعالى ثاني احنا فاضيين لك بقى كل مره كان ضغط ايه، لكن هل يتقال بالبيت كلها او نصه بالبيت؟ صح. يبقى مين المسؤول عن الخلل؟ المجتمع. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال ان الله لا يغير ما بقول، ما قالش شخص، قال بايه؟ حتى يغيروا ما. التغيير مش عن طريق واحد، عن طريق مجموعه. مجموعه امتى؟ لما يكون الخطا خطا اجتماعي متعدد الى الغير، يبقى المسؤوليه ترجع على عاتق الجميع. تسليم مع تسليم مع تسليم مع تسليم يجلب هذا التفشي، وخلاص بقت الخطا بقى شيء مسلم به، وده الواقع الموجود. تعالى كل حال، الفصل الخامس قال نقض الاجتهاد الخطا. ان تبين المجتهد انه اخطا في اجتهاد او تبين ذلك لغيره ممن له سلطة نقد حكمه فللمسألة صور. الأولى أن يكون خطأه بمخالفة نص قطعي أو إجماع، أو كان اجتهاده مبنيا على غير دليل أو على دليل شديد الضعف فينقض حكمه. ما بقاش في مضاربة يعني، ما بقى هذا حق الله. فإن كان صلى أو صام بناء على الاجتهاد أعاد الصلاة الصوم، وإن كان نكاحا فارقه، وإن كان بيعا رده، وإن كانت المسألة ميراث أعيد القسم، وهكذا. وكذا إن أفتى غيره بناء على هذا النوع من الاجتهاد فعلى المستفتي الرجوع عن عمله أيضا. ها شفت الكلام؟ مش هذه الأصول؟ هذه الأصول بيننا وبين المعترضين ومنزل أنفسهم بالبنان وبين أن المخالف بأنه راجل قرأ كتابه واثنين وقع قد حاله مش حسبش كده. تعال نطبق الأصول والنصوص شوف مين الصح ومين الغلط. عند المحدد يقول لك كلمة ومين ده والكتاب ده بالكلام ده منين والكلام ده فلان ما ينفعش. وإن كان الذي حكم بنان على الاجتهاد المذكور قاضيا وجب نقض حكمه. طبعا دي خلاصات واضحة. الثانية ألا يكون الخطأ بمخالفة شيء مما تقدم بل خالف اجتهاده اللاحق اجتهاده السابق أو خالف اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر فلا ينقد الاجتهاد بالاجتهاد. المسألة دي محتاجة نظر ومحتاجة رجوع إلى مزيد من بيان. تمام؟ فلا يلزمه إعادة الصلاة والصوم ويرد البيع ولا يعاد قسم الميراث ولا يلزمه المفارقة في النكاح. وكذا المستفتي الذي عمل بالفتوى لا يبطل عمله. والقاضي إذا قضى بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده ورأى أنه قد أخطأ فليس له أن ينقض حكمه الأول إن كان قد نطق به. وهنا طبعا يأتي كلام على الاسم السؤال عرفته هنا لكن ما الحكم إذا كان الحكم ما زال في حيث التنفيذ. طبعا هنا هو تكلم في هذه الجزئية في الصفحة رقم 269 في الآخر. قال ودليل ذلك ما ورد عن إمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في مسألة امرأة وقع. طبعا دي محتاج تحرير قبل أن نتكلم في المسألة محتاج تحرير أولا بعدم توريث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث ثم وقعت مسألة مماثلة لها فأراد أن يحكم كذلك بعدم توريث الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم. فقال بعضهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرا وفي رواية حمارا أليست أمنا واحدة؟ هذا محتاج تحرير. هذا قال فشرك بينهم فجاء الإخوة الأشقاء أصحاب المسألة الأولى فطلبوا ميراثهم فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي يعني اللي فات إيه؟ اللي فاتنا خلاص. وسميت مسألة الميراث هذه الحمارية أو الحجرية. ها؟ معمولة دي بقى محتاج إيه؟ محتاج إن شاء الله يعني هذه تحرر ولأن الاجتهاد الثاني يمكن أيضا أن يتغير فلو نقد الأول لوجب نقد الثاني وهكذا. وهذا يؤدي إلى ألا تستقر الأحكام والقضاء إنما وجد لحسم الخلافات التي تنشأ بين الناس. من أجل ذلك ذهب الفقهاء إلى أنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. ديت محتاج نرجع إلى مزيد يعني محتاج مزيد تفصيل يمكن هو حصرها. طبعا واضح الكلام الأول بمخالفة ديت لا تأس فيها لا شك بذلك لكن إذا كان مسألة مبنية على تغير الأحوال بتغير الزمان والمكان على سبق ما ورد في مسألة قياسية مستجدة معاصرة في مسألة مصلحة مرسلة مسألة مصلحة وجنب مصلحة وضرب مفسدة في شيء معاصر مستجد وله أصل قياس عليه. نعم ومسألة القضاء بالطلاق الثلاث في مجلس واحد وتعديه تعدي ثلاثة لما تفشى الأمر يبقى أظهر بقى لها صور محتاج شيء من التوضيح في هذه الجزئية شوية. أما أنها تقال إن وكذا ننقد الكتاب مثل لا طبعا يعني إيه الوضع اللي يحتاج إلى مزيد من التفصيل وليس يعني تنزيلا هكذا نقول كما سبق لا يبقى نقول بقى الأشياء المستجدة التي لا نص صريح فيها وإنما تقاس على أصل سابق هنا بقى محتاج النظر ومحل الاجتهاد فيها وما ينبني عليه هذا الاجتهاد. والاجتهاد المصوغ السائر لما ذكرنا ان يكون من رجل عالم ورع يحافظ على هذا الدين لا يصاحب هوى ينافع عن الدين وعن الى اخره ليس متسهلا ولا كذا. طبعا الامر بيختلف بينه وبين غيره من المجتهدين. بص يا شيخ محمد اذا امر الحاكم بامر مباح وجب الطاعه بأمر مباح بأمر مباح وجب الطاعه في يعني لما يترتب عليه من مصلحه غالبة تتعدى الى المجتمع وجب الطاعه. نعم ما بقول لك بقى مباح يعني لو في شيء مباح سواء كان بقى مثلا امور شرعيه او امور اخره لمصلحه راجحه تتعدى الى ما ضابطه ايه لمصلحه راجحه هو يراها انها تتعدى على المجتمع بالخير والانس الى اخره والمحافظه على اشياء وفي مقابل ضياع مفاسد الى اخره هنا يبقى لا باس بذلك. ما هو لماذا امر ليه امر لا اقصد هو تعدي الحكم ناتج عن الامر وسيلته ايه غايته هتكون ايه ده في نقطه مهمه ودي وايه اللي هيبقى كلام حضرتك الان مبني هبرعه على الجزء الاول المساله الاولى او المساله الثانيه اللي هو المفروض ان يكون ما كنتش غلطان صح ما ده المفروض ان يكون
اه زي ما قلت هو كان مظبوط بقى يفرضون على الناس طبعا قانون وكده جبت أبناء الناس من الزواج في الحياة دي ما بيكون عملت أخيط أمية أو الصنوش أيوم أخر وهي هذا منظوح في الكبس.
أي نعم اللي هو بالنسبة إدمات الابن الأب أبن ابن أو تمام أي نعم طبعا أنا لما طبعا دي كانت جزئية برضو مهمة وكنت عاوز أجيب أصولها من ناحية القوانين وليه بياخدوا بهذا الرأي فكان بعض الإخوة اللي هم منشغلين بالمحاماة ولهم يعني حب من ناحية الشرعية شوية وتطوق شرعية شوية فكان قال لي كلمة لطيفة تنوع عن إيه وما زلت أن أنا بحرص أن أنا أقعد معاه وديني مزيد إيه تفاصيل يعني فقال هو بسبب كثير من نجب كثير من الخلافات بنجب كثير من الشقاق والكره والبغضاء والضغينة إلى آخر هذه الأمور اللي تحدث تبليه هو يقول تبليه طب أنا متبولاتي روحوا فين طب أنت معايا كده يبدأ بقى إيه يقول لك طب إذا كان شيء هترتب عليه مصلحة وأنس وولاد من الأسر بدل ما يكون بقى فيها دماء وفيها كذا وفيها كذا فنسجع عند المذهب الحنف نسجع عند المذهب الحنف يعني المسألة دي تخلوها المذهب من مذهب الحنف أيوة لا أنا طلبت بعض الإخوة اللي هم المتضلعين في المواريث وبصورة كده عالية وحطرت من بعض الإخوة الفضلاء صبر ما في الباب من مرويات اللي تخص المواريث يعني الآيات معروفة وبالنسبة للأحاديث والأثار وهذه الأشياء تنقحها وتنزلها على مسائل المواريث لحل مثل هذه الأشياء ودي محتاجة برضو وقت يعني جامد يعني كل
هم دمجوا من الوصية أحكام وصية وأحكام ميراث لأن هم كانت وصية لو كان الناس بتعدى الثلث ما يجوش الثلث بس أقل من الثلث ما يجوش الثلث يكون حتى لو كان إيه
ولا على أساس حديث سعد
هو دمج من الوصية وبين إيه ميراث هو لا ميراث كامل
ولذلك لما انا كنت سالت احد المشايخ حفظهم الله مشايخنا فقال ان هو تسمح فيها على حسب القانون الموجود في حدود الثلث ولا يزيد فاصبح قياس منع عليه قال لك بقى جلبه لكذا وجلبه لكذا وطبقه لكذا ذكر المساله الاولى الاخيره هذه قال وهذا بالنسبه لما وقع العمل فيه على الاجتهاد الاول طيب وإن تغير الاجتهاد قبل تنفيذ أو تحيز التنفيذ المسألة كانت لسه مازال تحيز التنفيذ من قبل أما إن تغير الاجتهاد قبل العمل فيجب العمل على الاجتهاد الثاني في شأن المجتهد خاصة أو شأن المستفتي أو القاضي في القضايا اللائقة وهذا لما ورد على الإمام عمر أيضا هذا يحرر أنه كتب إلى قاضيه على الكوفة وهو شريف كتابا فيه ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ورجعت فيه رأيك وهديت لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ما هو وضع مبلغ دي محتاج ايه تحرير يعني وجاب. اما القضية التي نطق بالحكم فيها فيجب تنفيذ الحكم، ولو تغير اجتهاد القاضي قبل التنفيذ فليس له ولا لأحد غير نقض حكمه. وحاصل هذا ما تعبر عنه القاضي المشهور الاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الفصل الثالث العمل عند تعارض الأدلة لدى المجتهد. التعارض بين الدليلين أن يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر. مثال ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ورأى أبو رافع وميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. انظر إلى الصفحة رقم 273 ذكر كلام أيضا هنا بالنسبة رد عن النبي تزوجها وهو حلال. هو ذكر كلام هيأتي كلام فيه لاحقا. العمل عند التعارض، إذا تعارضت الأدلة في المسألة الواحدة عند المجتهد وكان كل منها صحيحا، سمع الكلام، وكان كل منها ده ايه شرط، ده شرط، وكان كل منها صحيح الأدلة. انتبه، التعارض بين دليلين صحيحين، هجيش يجيلي تعارض بين دليل صحيح وضعيف تقول لك ده دي خلاف. ما طبعا ده كلام على خلاف ما نحن ندرسه الآن. والأسف مدارس المعاصر اللي حضرنا منها كثيرا ما تراجح مرجوح وما في كذا، ولكن طبعا ده كله كلام تدمير لهذه الأصول ولحقيقة هذا الدين. إذا تعارضت أدلة في المسألة الواحدة عند المجتهد وكان كل منها صحيحا بأن كان آية من القرآن أو حديثا صحيحا أو إجماعا أو قياسا فإنه يتخذ الخطوات التالية للترتيب فلا يتعجل شيئا منها قبل أوانه. واحد، الجمع بين الدليلين، ده واحد، الجمع بين الدليلين. اثنين، اعتقاد النسخ. طبعا أنا حطيت هنا بدور مش شروط، هي مش شروط. طبعا جاي الكلام يعني هتبقى كده ايه، هتبقى كده هكذا على الترتيب، على بالترتيب الاولى فانت عبر فالذي تليها، فانت عبر فالذي تليها الاخر وليس على سبيل الاختيار وانما على سبيل الترتيب كما قال على الترتيب. اعتقاد النسخ بشروطه، وذلك يقول لك مسألة التساؤل في دعوة النسخ اقل خلاف يقول لك ايه منسوخ، ما فيش حاجة منسوخ من الشروط، يمكن مراجعتها في كتاب الناسخ والمنسوخ الحازمي، هو خير من اجابه في هذا الكتاب في هذه المسألة. مطبوع هو ما كان عندكم مطبوع الموجود طيب. ثلاثة، الترجيح بينهم، الترجيح يبقى احنا بين ايه الاثنين في المنزلة سواء بحال ثبوت صحيح وصحيح في تعارض، يبقى الجمع هذا اولى. اعتقاد النسخ بشروط ان وقع فانت عذر، يبقى لابد من الترجيح بقرائن ايضا، لماذا رجعت هذا ولماذا هذا، يبقى لابد من ايه الترجيح ده من القرائن. فانت عذر التوقف او التخيير. قال الخطوه الاولى الجمع بين الدليلين هو اولى من غيره، يعني هو جاي هنا طبعا ذكر هنا الكلام هو اولى من غيره لان فيه العمل بالدليلين جميعا، العمل بالايه بالدليلين، وطبعا دي معروف يعني الجمع اولى. نعم يبقى العمل بالدليل، لان فيه العمل فيه العمل بالدليلين جميعا. اما الخطوات التاليه ففيها الغاء احد الدليلين على الاقل، والالغاء باطل ولا يجوز ابطال الدليل ان امكن اعماله، واكثر ما يكون الجمع بتاويل احد الدليلين او كليهما بحمله على المجاز. واولى طرق الجمع التخصيص او التقييد، طبعا هو بيتكلم حول ايه طرق الجمع بين الدليلين. طب انا عندي الدليل ده صحيح، طيب نشوف مسألة بقى العام الخاص المجمل المبين المطلق والمقيد، ها مش دي كلها سبل برضو بصبرنا في الباب تقدر ايه تظهر المسألة. وأظن يعني الإشكالات بين الأدلة المتعارضة فيها طبعا كتب مصنفة من المشكل الأصلي الطحاوي والمشكل المكتيبة وغير هذه الأشياء، مشكل ابن عراق، كل هذا موجود ومطبوع ومتداول. قال فإن كان أحد دليلين أخص من الآخر مطلقا قدم، طبعا هو بيتكلم الآن ده على ما تكلمنا فيه إن المسألة مبنية على هذه الأشياء اللي حضرتناها المطلق والمقيد والعام والنوبة طبقها في الجامعة بين الدليلين. نعم قال إن لم يكن كذلك وأمكن حملهما على حالين أو زمانين أو مكانين فعل ذلك. طبعا فعل ذلك بإيه؟ مش بالمداد، بقرائنه. هذا مهم، لابد من إضافة كلام بقرائنه. قال فمثال حملهما على حالين حديث أن النبي استأذنه رجل في القبلة في رمضان فأذن له، واستأذنه آخر فلم يأذن له، يظهرون الإيه؟ التعارض. قال الصحابي رب الحديث فنظرنا إلى الذي رخص له شيخ والذي نهى شاب، ده محتاج مراجعة إسناد وعند أبي داود. ها؟ ضعيف طيب على عهدين محررها؟ طيب جزاك الله خير. يعني قال هذا ضعيف ولن يحملوا على النسخ ولا احتاجوا إلى ترجيح. طيب لو قلنا في قول عيسى فأيكم أملك لإربه من رسول الله، إذا ما دام مبني على الشخص نفسه صحيح، كل واحد عارف نفسه، أنا رجل ضعيف أبد عن ذوق مش هطيع عنه في اللي الجاي ناشون وتفاصل صح. طب لو رجل قوي خلاص لا مش كده. طيب قال ومثال حملوا على زمنين أو مكانين ما إذا نهى قوما من المسلمين عن القتال وأدنى القوم غيرهم فكان النهي في شهر حرام، شهرين حرام، والإذن في غير شهر حرام، أو النهي في الحرم والإذن في الحل. تمام، يعني هو المقصود إيه؟ المقصود إيه؟ هي الموضوع كله صبر محيط الأدلة التي ظهرها التعارض، محيط المسألة التي جاء فيها الدليل ظهره التعارض. كل الكلام ده هينزل عليه إن صح. طبعا هنتكلم في الدليل اللي هما الصحيحين، يبقى هنطبق الأصول هذه على حمل النصوص النص على الآخر. أما إن كان ضعيفا فالمسألة منقضية ولا نزاع فيها. الخطوة الثانية والنسخ، إن لم يكن الجمع بين الدليلين وجب النظر إن لم يكن، طبعا هنا يؤكد على قول إنه على إيه؟ على الترتيب. إن لم يكن وجب النظر في إمكانية المصير إلى النسخ، ولا يجوز المصير إلى النسخ إلا إلى إذا تمت، إلا إذا تم شروطه، ومن شروطه أو من شرطه أن يعرف المتأكر من الدليلين بحجة صحيحة. مش كده؟ هنعرف المتأخر من الدليلين بحجة صحيحة، إذ لا يجوز أن يعتبر أحد الدليلين ناسخا للآخر بمجرد الرأي لاحتمال أن يكون العكس هو الصحيح. وأظن هذه المسألة عندك في مسألة اللي هو الأكل لحم الجزور أو لحم الإبل، وعدوا كلام الناس والكلام ده كله، دي أنا حرطتها عندك في العمدة وجبت وخطت على أدلة غير حديث جابر وثقة أبي هريرة وروايات أخرى، ويعني على خلاف ما منقول في المسألة، أقول لك منسوخ ومش منسوخ مش عارف الكلام. ومما يعتبر في النسخ أيضا أن السنة الأحاد، شو بقى الكلام، ومما يعتبر في النسخ أيضا أن السنة الأحادية لا يجوز أن تعتبر ناسخة للقرآن عند جمهور العلماء. انت بقال ايه؟ قال عند جمهور العلماء، فهذا ما جعلني ان اقول فيه نظر. عند جمهور العلماء، اين جمهور العلماء؟ طبعا قال والمقصود هنا بالاحادية من فرد به راو واحد فقط بخلاف ما رواه اثنان فاكثر، يعني المسألة يعني ايه ما تفرق كثير. وقيل ايضا ان السنة المتواترة، وقيل ايضا انتبه، وقيل ايضا ان السنة المتواترة كذلك لا تنسخ، وهو الصحيح عند المحققين كما تقدم في بحث اللي هو ايه، ان السنة المتواترة ايضا كذلك لا تنسخ ايه، لا تنسخ القرآن. طبعا سبق كلام لما سألت الناس وكلامنا كله ان يا اخوانا اذا كان الله سبحانه وتعالى يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء والسنة وحي من الله، لماذا الاستبعاد إذن؟ إذا ثبتت السنة انتهى القضية. وكذلك المتواتر من الحديث سيجوز اعتباره منسوخا بحديث الأحاد، أيضا أقول لماذا. وكذلك القياس سينسخ به نص أو إجماع. الخطوة الثالثة الترجيح بين الدليلين إن لم يعلم آخر الدليلين المتعارضين ورودا، يرجح المجتهد بينهما. عندك في الحاشية قال ترجيحه أمر ظاهري يصار إليه تخلصا من التعارض الحاصل في نظرنا نحن، أما في واقع الأمر وحقيقته فإما أن يكون أحد دليلين متعارضين غريسان. شوف الكلام رجعنا إليه. سمحنا إحنا كلمنا الآن في دليل صحيح خلاص صار قضية بقى. ما دخلش ما فعل ببعضها الدليل الصحيح مع دليل صحيح الكلام عليه. إذا كان ضعيفا خلاص خرجت المسألة ما أصبحت مسألة متعارضة انتهى القضية فيها. نعم الحمد لله نعم فليأتن الحمد لله وهذا ما نقوله دائما أذين دائما الحمد لله لا يمكن أن يكون الدليل صحيحين تعارضا آية تعارض مع آية النص القرآن تعارض مع صحيح سنة صحيح سنة مع صحيح سنة مستحيل ولذلك كان دائما ينقل عن ابن القيم رحمه الله أو يعني بصح كلامه انه هذا مستحيل يعني انت قد تفهم ما لا يفهمه الاخر او فهمه هذا ما لا يفهمه هذا فتعرض عندك كما تعرض عند الاخر فمسألة التعارض عندي يعني مسألة ايه مسألة نظرية قد تتعارض عندي النصوص لا تتعارض عند هذا فالعلم فضل الله يؤتيه من يشاء فلذلك المسألة طبعا كما قال تفضل الاخوان الكريم من دعنا التعارض فليأتي بتعارض بين يعني المسألة لكن وإن حدث وكان يبقى هذه الايه هذه الخطوات لكن المسألة الواقع اللي احنا شايفينه الآن التعارضات والتناطحات والتخبيط اللي احنا شايفينه دوت بين صحيح وبين ضعيف وباطل ومنكر فما فيش تعارضات ولا في شيء في الدين اسمه تعارضات ولا خلافات بهذه الهجمة الشرسة التي نراها في عصرنا ما ناكت إلا عن جهل المتكلمين بالنصوص والأصول معا. قال فيعمل بأقواهما ويترك العمل بأضعافهما ولا يجوز الترجيح بلا مرجح. شوف الكلمة دي ها ولا يجوز الترجيح بلا مش تدرك العقل لا ولا يجوز الترجيح بلا مرجح غير أن القوة المعتبرة في الترجيح هي من جهات مختلفة منها واحد جهة الثبوت أدي واحد وده مهم جدا لأن ركحان أحد الدليلين من حيث الثبوت من حيث الثبوت يقوي الظن بأن الآخر مجنون أو موهوم ومن هذه الجهة جهة الثبوت يرجح المتواتر على الأحاد يرجح المتصل على المرسل يرجح الأكثر رواة على الأقل يرجح ما سلم متنوع على طبعا كل هذا عند إيه هو طبعا هو بيقول إيه أنا عندي دليل مش اتفقنا ان في ممكن يقول لك هذا راجح هل المرجوح رد محفوظ وغير محفوظ هل المرائر مرجوح يرد اخ محمد خلاص الكلام في هذا الجانب اخواني الدليل الصحيحين كما نقل عن ابن خزيمة ائتيني بدليلين صحيحين متعارضين ولم يجمع بينهما طبعا لم يجمع بينهما اللي هم حفاء اهل الروايه والدرايه تمام والثالث لم يترك للخالف شيئا عشان ينظر فيه الا بالمستجدات المعاصره في المرحله الثالثه ده شيء اخر لا ابص هذا الكلام النظري لا نطبقه اطلاقا بالمره اذا تعارض صحيح مع ضعيف انتهى القضيه بتاعته قولا واحدا الضعيف لا يصمد امام الصحيح خلاص مش هنخش بقى في تفاصيل كلام جاء تفسيره اكثر من كتب المتكلمين والفلاسفه قال يرجح روايه الاضبط والاوثق والاوقع روايه من هو اقل ضبطا او فقها او فقها نرجح ما له شواهد على ما لا شده في الشرع شيء يعني مثلا مسألة أثيرة وعندي حديث صحيحة صريحة الدلالة وعندي مثلا حديث جاء من طرق ضعيفة مش حتى اللي غيره أيهما ترجح تمام هذا قريب وترجح رواية الصحابي إذا كان هو صاحب الواقع على رواية غيره من الصحابة مش عندك في خلافات حصل بين عائشة وبين غيره من الصحابة في حديث بال النبي صلى الله عليه وسلم على ثبات القول قالت ما بال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا هي حدث مرأته وهي صادقة بذلك والحديث جاء صحيحا وأي خلاص انتهت هي أصبح الجمع بين
سفيان بن الثور يقول الرجال اعلم بذلك من النساء، ذلك الحديث قال والرجال اعلم بذلك من النساء، يعني الرجال يعني قبل القرينين على هذا اكثر
الاولون يسمع مثلا يا ما راته في بيتها هذا راه في صحبته الى اخره، تمام. وهذا طبعا في رساله ما ردت فيها عائشه قول الصحابه رضي الله عنهم والجمع بينها وبينها، فكل واحد يحدث على ما بان له وهذا واضح ومعروف. يعني هو يفيد في المسائل الخلافيه، لكن لو ثبت على خلاف ما عمل يبقى المعول على اصل النص من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
وليس على
الثاني او عمل الكلام. انا عندي نص مقابل نص، كونه يكون قال بما رواه هذا يلزمه قال بما رواه. طب لو خالف الاخر يبقى الاصل عندي نصين وبقي هذا وبقي هذا، يبقى قرائن وترجحات بقى بالقرائن المعروفة هتقدر تخون بالمتاوز، ودي مرت علينا في كتب في الفقه كثيرا من عمدة الاحكام. ايضا وبهذا رجحوا رواية ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، على رواية ابن عباس تزوجها وهو محرم، تمام، لانها رواية هي اللي روى النص والتي قالت. ومنها جهة جنس الدليل، جهة جنس الدليل، وهي ان يكون جنس احد الدليلين اقوى من جنس الدليل الاخر، فيقدم القرآن على السنة والسنة على الإجماع والقياس، ويقدم الإجماع على القياس، ويقدم القول النبوي على الفعل والتقرير، وما الإجماع فبعض من أثبته قدمه على القرآن، هنا بقى الجزئية مضت، أما الإجماع فبعض من أثبته قدمه على القرآن والسنة. طبعا الإجماع أصلا معروف، يعني من أثبته، يعني هذا لا عبرة كده من أنكر، الإجماع معروف والإجماع دليل معتبر من أدلة الشرع المعتبرة، هو الإجماع على نص بلغا أو لم يبلغنا هذا النص. وبين ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى جزء كذا صفحة كذا أن القول بتقديمه جزء 1967 أن القول بتقديمه عليهما خطأ، لا وجهة نظر قوية، لأن حجيته هي من حيث كونه دليلا على النص لا لذاته، فإذا علمنا النص صراحة كان النص اقوى، وطبعا دي وجهه نظر قويه للاجماع جاء على ايه؟ على نص، يبقى تقديم القران والسنه هما اصل الاجماع. وبعض الاصوليين لم يجعلوا هذا النوع من قبيل الترجيح بين الادله، بل هو من قبيل الترتيب بين الادله بتقديم ما هو اعلى الدليلين رتبه وليس ذلك ترجيحا، اذ لا تعارض بين مختلف الرتبه حتى يحتاج الى الترجيح، كما لا تعارض بين اوامر الملك وكلام خادمه. طبعا ده كلام وجيه، ولذا هو المصنف قال وهذا المسلك هو الصواب. واخيرا جهة قوة الدلالة، قد يقدم النص على الظاهر والمؤول، تقديم الحقيقة على المجاز، يقدم ما ذكرت علته على ما لم تذكر علته، لان ما ذكرت علته اوضع، ويقدم القول على الفعل، طبعا كل ده سبق لنا وعليه قرائن وبراهين كثيرة في عمدة الاحكام، ويقدم المنطوق على الاشارة والمفهوم، انتبه. طب حتى المفهوم، مفهوم الموافقة اللي عليه اتفاق بخلاف مفهوم المخالفة اللي فيه خلاف، طبعا سبق هذا الكلام. ومنها جهة تأكد المدلول ولزوم المكلف، طبعا دي ليست قاعدة اضطرادية، اكتب دي عندك مهمة، جهة تأكد المدلول ولزوم المكلف ليس قاعدة اضطرادية، دي بقى نرجع ان شاء الله المجلس القادم وندخلها في باب الفتية وننتهي ان شاء الله. الله المستعان.